فكرته نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. أحمده سبحانه لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سؤال وجواب. وكنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة وبينا أن ربنا جل وعلا يتقبل من العباد الطاعات إذا توفر في هذه الطاعات شرطان، وقلنا بأن الشرط الأول هو الإخلاص في هذه الطاعة لله جل وعلا، وبأن الشرط الثاني هو أن يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أحبتي في الله ما زلنا مع شهر الدعاء، ما زلنا مع شهر رمضان، لذا سيكون لقاؤنا في هذه الحلقة المباركة عن الدعاء، وسيكون السؤال بعنوان: ما هي المخالفات التي تقع في الدعاء؟ فنحن نرى ونشاهد عدد الأيدي التي رفعت لله جل وعلا في هذا الشهر الكريم وفي غيره، ونسمع عدد الألسنة التي لهجت لله جل وعلا بالدعاء في هذا الشهر الكريم، ولكن نرى كذلك عددا كبيرا من المخالفات التي تقع من بعض المسلمين في مساجد المسلمين، قد تمنع من استجابة رب العالمين من العباد الدعاء. وأول مخالفة نراها في هذا الشهر الكريم أو في أيام حياتنا عامة في الدعاء للمصلين بين يدي الله جل وعلا هو رفع البصر إلى السماء في الصلاة أثناء الدعاء. نرى الرجل وهو يصلي بين يدي ربه ومولاه أثناء الدعاء يرفع يديه ويرفع بصره إلى السماء، وهذا فيه مخالفة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأصل أن ينظر الرجل إلى موضع سجوده، وإن الأصل في الصلاة تحقيق الخشوع والخضوع لله جل وعلا والطمأنينة، بل عد العلماء الخشوع والطمأنينة في الصلاة من أركان الصلاة. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة حتى ولو كان في موضع الدعاء، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتتخطفن أبصارهم. الله أكبر، نهي صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل أثناء الصلاة، فلا ترفع بصرك إلى السماء أثناء الدعاء ولا في أي وقت آخر ما دمت في صلاة، بل الموضع الشرعي الذي أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم للبصر هو موضع السجود. فهذه هي المخالفة الأولى. أما الثانية فنرى بعض الناس يبالغون في رفع أيديهم إلى السماء أثناء الدعاء، يرفع الرجل يديه عالية وهذا أيضا فيه مخالفة صريحة واضحة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الدعاء إلا فقط في صلاة الاستسقاء. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في رفع يديه إلى السماء أثناء الدعاء في الصلاة، ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. بل الموضع الشرعي لليدين أثناء الصلاة في الدعاء أن يكون بمحاذاة المنكبين، هكذا، هذا هو الوضع الذي يتحقق فيه الخشوع والتذلل والخضوع لله جل وعلا والطمأنينة في الصلاة. أما أن ترفع يديك هكذا عاليا فهذا ليس من هدي النبي، وقد اتفقنا أننا نريد أن يتقبل ربنا جل وعلا منا الطاعة والعبادة، ولكي يتقبلها ربنا جل وعلا منا لابد وأن تكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك ثالثا من المخالفات الصريحات أثناء الدعاء في الصلاة بين يدي رب الأرض والسماوات السجع المتكلف فيه، فيحرص الداعي بين يدي الله جل وعلا على وزن معين يلزمه وعلى قافية معينة يلزمها، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان ينصح مولاه عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فيقول له انظر السجع من الدعاء فاجتنب، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا اجتناب هذا السجع في الدعاء وهذا التكلف. هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ندعو الله جل وعلا بأي دعاء ولكن بدون أن يعني أن نضبط هذا الدعاء وأن نحرص أن يكون على وزن معين أو على قافية معينة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المخالفات أحبتي في الله رفع الصوت في الصلاة أثناء الدعاء، والله هذا قد نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، نهى أصحابه في حديث جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه معلما لهم ومعلما لنا من بعدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. نعم حبيبي في الله، لما ترفع صوتك أثناء الدعاء؟ لما حتى وإن كنت تؤمن خلف الإمام لما ترفع صوتك؟ وحتى الإمام بارك الله فيه وحفظه لما يرفع صوته بالدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. وقد أجمع السلف الصالح على أن رفع الصوت في الدعاء بأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة واضحة. قال الحسن البصري رحمه الله قال رفع الصوت بالدعاء بدعة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مجاهد رحمه الله سمع رجلا يرفع صوته بالدعاء وهو في الصلاة فرماه بالحصى، دليل على أن هذا العمل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المسيب رحمه الله أحدث الناس الصوت عند الدعاء، أحدث أي ابتدعوا، أي لم يكن هذا العمل وهذا الفعل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حبيبي في الله أربع على نفسك كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكن بين يدي ربك ومولاك في خضوع وفي خشوع، وربك جل وعلا يسمعك ويراك. كذلك من المخالفات أثناء الدعاء في الصلاة تلحين الدعاء وضبطه على أحكام التجويد كأنه القرآن الكريم، هذا ليس من هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتغنى بالدعاء كما تتغنى بالقرآن، أن تضبط كلمات الدعاء على ضبط أحكام تجويد القرآن الكريم، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن، نعم، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، نعم، ولكن في هذا النص دلالة على أن التغني بكتاب الله جل وعلا فقط في تحسينه وفي اتباع الضوابط وأحكام التجويد الخاصة به، أما أنك تضبط كذلك الدعاء كضبطك للقرآن هذا فيه مخالفة واضحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المخالفات التي نراها في مساجدنا في رمضان وفي غيره من الأيام أثناء الدعاء في الصلاة الاعتداء في ألفاظ الدعاء، يعني أن أطلب من الله جل وعلا خير أجمل في هذا الطلب، يعني لا تفصل اللهم استجب منا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا وقيامنا هذا التفصيل معيب، بل قل اللهم تقبل صلاتنا، هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تقل اللهم ارزقني كذا في الجنة وكذا في الجنة، قصور الجنة وأنهار الجنة وحور الجنة، قل اللهم ارزقني الجنة ونجني من النار. هذا من التعدي في القرآن، هذا من التعدي في الدعاء، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتداء في ألفاظ الدعاء بل وفي معانيه وتكثيرها بلا حاجة وهي كثيرة جدا، هذا ما أخرجه أبو داود عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فأجمل لله جل وعلا في الطلب اللهم ارزقنا الجنة، فإن رزقنا ربنا جل وعلا بالجنة سنرزق فيها بالحور العين بالأنهار بالقصور بالطعام بالشراب. هكذا أحبتي في الله نريد أن نرفع أيدينا إلى ربنا جل وعلا بالدعاء فيستجيب الله جل وعلا منا، ويفرج الله جل وعلا لنا الهم، ويكشف الله جل وعلا عنا الغم. فلا بد وأن نتحرى وأن ننضبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء حتى يستجيب ربنا جل وعلا منا هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشمس